بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المستمعين، هذا المجلس الثامن، هذا الدرس الثامن من سلسلة دروس التعليق على رسالة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، وهو يستدل على تفاوت الإيمان وعلى تفاوت المؤمنين في هذا في الإيمان، وعلى دخول الأعمال سواء كانت الاعتقادات أو الأخلاق أو أعمال الجوارح في مسمى الإيمان، واستدل على ذلك بجملة من الأدلة. قال، وهذا قد تكلمنا عليه، وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يتم إيمان عبد حتى يقدم محبته على محبة أحب الخلق إليه، وعلامة ذلك إذا تعارضت المحبتان، فإن قدم ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم كان صادق الإيمان، وإلا فهو ناقص الإيمان، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم تعالى أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله ولا يبقى في قلوبهم حرج وضيق من حكمه، وينقادوا له انقيادا وينشرحوا لحكمه، وهذا شامل في تحكيمه في أصول الدين وفي فروعه وفي الأحكام الكلية والأحكام الجزئية. وأقول هنا ونبه على أمر، وهو قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا شامل كما أشار المصنف رحمه الله تعالى في جميع الأمور الكلية، قال في أصول الدين وفي فروعه، وفي الأحكام الكلية والأحكام الجزئية. ففي الأمور الشرعية عند ورود النص الشرعي من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الحكم وهو القاضي في هذه المسألة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فينتبه المسلم هنا أن الأصل في الاستدلال على الأمور الشرعية هو الكتاب والسنة، فإذا جاء النص الشرعي الصحيح وتم الاستدلال به بطريقة صحيحة يتعين الأخذ به، ولو خالف هذا مذهب إمامك أو شيخك الذي درست عليه أو ما تهواه أنت وتريده. قال وفي الصحيحين أيضا عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وذلك يقتضي أن يقوم بحقوق إخوانه المسلمين الخاصة والعامة، فإنه من الإيمان، ومن لم يقم بذلك ويحب لهم ما يحب لنفسه فإنه لم يؤمن الإيمان الواجب، بل نقص إيمانه بقدر ما نقص من الحقوق الواجبة عليه. وهذا الحديث يقتضي أن الإحسان إلى الغير، إلى عباد الله سبحانه وتعالى، من شعب الإيمان ومن خصال الإيمان. والمتأمل في نصوص الشريعة الإسلامية، في نصوص الكتاب والسنة، يجد أن الله سبحانه وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته يحث على إعطاء الناس حقوقهم ومحبتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث يربط كثيرا من الأمور المتعلقة بالآخرين بالإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من ذاك يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وفي حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: ليس بمؤمن من يشبع وجاره جائع. وجاء في الحديث كذلك الذي رواه ابن حبان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان، لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. ولعل السر في والارتباط بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، يعني بين الإيمان وبين محبة الخير للآخرين، أن عدم محبة الخير للآخرين تدخل القلب في أمراض تحول بينه وبين تحقيق كمال الإيمان، كالحسد والغل والحقد والشح الذي يؤدي إلى الاقتتال وسفك الدماء والوقوع في التهلكة، بخلاف ما لو كان القلب هينا لينا طيبا محبا الخير للآخرين فإنه يكون مستريحا سليما من الأمراض والعلل التي تعيقه عن تحقيق الإيمان الكامل الذي تحصل به النجاة في الدنيا والآخرة. ولذلك من تمام إسلام العبد وإيمانه أن يسلم الناس والخلق من أذيته، وبالأخص أقرب الناس له كأهله في بيته، أرحامه وأقاربه، جيرانه، أخص الناس قربا به في عمله كأصدقاء العمل وأصدقائه وأخوانه في الله، فيحب لهم ما يحب لنفسه. فهذا من تمام ومن كمال الإيمان. قال: ومن لم يقم بذلك ويحب لهم ما يحب لنفسه فإنه لم يؤمن الإيمان الواجب، بل نقص إيمانه بقدر ما نقص من الحقوق الواجبة عليه. وهذا أخوان الأفاضل من محاسن تشريع الإسلام، أنه ربط تعامل الفرد بمن حوله بالإيمان، لم يربطه بقانون أو بعقوبة في الدنيا، وإنما ربطه بالإيمان. والوازع الديني كلما كان قويا في العبد كان الأثر الناتج عنه أقوى، دون أن يكون عليك رقيب، فأنت ستؤدي الحقوق التي للناس عليك بنفس مطمئنة وبنفس منشرحة، وبالتالي تختفي العداوات بين الناس. وهذا هو المجتمع الحقيقي، المجتمع الفاضل الذي أراده الله عز وجل وفق التشريع الأخلاقي الذي وضعه في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العباد إخواني الأفاضل يوم القيامة لا يسلمون، العبد لا يسلم إلا أن يأتي بحق الله وبحق العباد. وتفكروا في حديث المفلس يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، إذن هذا حق الله، لكن يأتي وقد سب هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه فكب في النار. إذن هذا من كمال ومن تمام الإيمان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، طبعا هذا الحديث يدلك على أن الإحسان إلى الآخرين ومحبة الخير لهم من الإيمان. والقاعدة اللي ذكرناها في الدرس الماضي أن نفي الإيمان يدل على أن الشيء المنفي داخل في الإيمان. نفي الإيمان بفعل شيء أو ترك شيء، نفي الإيمان، أعيد القاعدة، نفي الإيمان بفعل شيء أو ترك شيء يدل على أن ذلك الشيء من الإيمان. ما السبب؟ قالوا: لأنه لا ينفى بأجنبي عنه، وإنما ينفى بما هو منه، فدل ذلك على أن الأعمال من الإيمان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم، والرضا بذلك يقتضي الفرح بذلك والسرور بربوبية الله له وحسن تدبيره وأقضيته عليه، وأن يرضى بالإسلام دينا ويفرح به ويحمد الله على هذه النعمة التي هي أكبر المنن، حيث رضي الله له الإسلام ووفقه له واصطفاه له، ويرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إذ هو أكمل الخلق وأعلاهم في كل صفة كمال، وأمته وأتباعه أكمل الأمم وأعلاهم وأرفعهم درجة في الدنيا والآخرة. فالرضا بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته واتباعه من أعظم ما يثمر الإيمان ويذوق به العبد حلاوته. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكيف لا يرضى المؤمن بهذا الرسول الكريم الرؤوف الرحيم الذي أقسم الله أنه لعلى خلق عظيم؟ وأشرف مقام للعبد انتسابه لعبودية الله واقتداؤه برسوله ومحبته واتباعه، وهذا علامة محبة الله، وباتباعه تتحقق المحبة والإيمان. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا الحديث الذي استدل به المصنف رحمه الله تعالى يدلك على أن من الإيمان الاعتقاد الصحيح، الاعتقاد الصحيح من الإيمان. فقال: ذاق طعم الإيمان، وهذا يدلك على أن للإيمان طعما، وهذا الطعم يذوقه العبد في قلبه فيجد هذه الحلاوة. لمن؟ قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. فالرضا يكون في القلب ويكون في الأعمال، وهذا يدل على أن الإيمان شامل. وقد شرع لنا أن نقول هذا الذي في هذا الحديث في اليوم مرارا وتكرارا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. ثم بين رحمه الله تعالى فقال: والرضا بذلك يقتضي الفرح بذلك. الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم نبيا يقتضي الفرح بذلك. وهذه الأمور الثلاثة إخواني الأفاضل هي التي يسأل عنها العبد إذا ما وضع في قبره: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، الحديث صحيح. وهذه فتنة القبر، وكلما عظم هذا الأمر في قلب العبد ودعمه بالأدلة والإيمان الصحيح وبالعمل سهل عليه الجواب وثبته الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال في كتابه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثم فسر رحمه الله تعالى معنى الرضا بذلك، فقال: الرضا بالله ربا، الرضا يقتضي الفرح بذلك والسرور بربوبية الله له وحسن تدبيره وأقضيته، هذا الأمر الأول. قال: وأن يرضى بالإسلام دينا، أن يفرح به ويحمد الله على هذه النعمة التي هي أكبر المنن، حيث رضي الله له الإسلام ووفقه له واصطفاه له. فكونك من أمة الإسلام هذه نعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينه. فينظر العبد إلى غيره من أهل الملة الأخرى التي لم يصلوا إلى هذه الهداية، وقد أوصلك الله عز وجل لها، فإن كنت من أهل الإيمان ومن أهل السعادة ومن أهل هذا الإسلام فهذه نعمة، فتفرح بذلك وتسعد وتفتخر بالإسلام، وهذا يقتضي منك العمل، أن يقتضي منك العمل بشريعة الإسلام والدعوة إليه والعمل بشريعته والدفاع عنه. قال: ويحمد الله على هذه النعم التي هي أكبر المنن، حيث رضي الله له الإسلام ووفقه له واصطفاه له، ثم ويرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إذ هو أكمل الخلق وأعلاهم في كل صفة كمال، وأمته وأتباعه أكمل الأمم وأعلاهم وأرفعهم درجة في الدنيا والآخرة. ثم قال: فالرضا بنبوة الرسول ورسالته واتباعه من أعظم ما يثمر الإيمان ويذوق به العبد حلاوته. ولذلك هذا الأمر إخوان الأفاضل لا يجده أهل البدع ممن انحرفوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجده كذلك من ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه. ثم استدل المصنف رحمه الله تعالى بآيتين يبين فيها نعمة الله على هذه الأمة بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد من الله على المؤمن فيهم رسولا من أنفسهم. هذا الرسول الكريم ماذا فعل؟ قال: يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أي يطهر نفوسهم من الشرك ومن أدران الجاهلية وما كانوا عليه من النجس والدنس. قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأخرج الله عز وجل بهذا النبي الناس من ظلمات الجاهلية والشرك والكفر إلى نور التوحيد والهداية. ثم قال واستدل بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يصعب عليه ما يشق عليكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليكم، أي حريص على نفعكم، يعني يسعى إلى منفعتكم وما يوصلكم إلى دار الجنة وإلى رضا ربكم سبحانه وتعالى، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم قال: فكيف لا يرضى المؤمن بهذا الرسول الكريم الرؤوف الرحيم الذي أقسم الله أنه لعلى خلق عظيم؟ ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه من محبة الله واتباعه. واستدل المصنف بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، أي من أحب الله صادقا أحبه الله، والله يحب ويحب. فأنت إذا أحببت الله صادقا من قلبك واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم أحبك الله، فالاتباع علامة المحبة. ولو أن مسلما ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أو مسألتين ليس مستحلا لذلك، وإنما لهوى وغلبة نفس، فهل ذهبت محبة الله من قلبه؟ الجواب لا، هو يحب الله، لكن حصل عنده نقص فكان من الظالمين، من مرتبة الظالمين اللي ذكرناها سابقا، المقتصد والظالم والسابق بالخيرات. ولما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمن شرب الخمر فجلد، ثم أتي به مرة أخرى وثالثة، فلعنه أحد الصحابة، قال: ما أكثر ما يؤتى بك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. مع كونه يشرب الخمر لم ينفي عنه محبة الله بالكلية، ولكن تنقص درجة المحبة كما تنقص درجة الإيمان. قال المصنف رحمه الله: وفي صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. فبين صلى الله عليه وسلم، يقول المصنف، فبين صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية الجامعة أن العبد إذا اعترف بالإيمان ظاهرا وباطنا ثم استقام عليه قولا وعملا فعلا وتركا فقد كمل أمره واستقام على الصراط المستقيم، ورجي له أن يدخل مع من قال الله عنهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أقول قوله في الحديث قل آمنت بالله، القول هنا يشمل قول القلب وقول اللسان واعتقاد القلب، لأن القول لوحده لا ينفع دون أن يكون معه إقرار وتصديق بالقلب. وقوله ثم استقم هذا في عمل الجوارح، فأنت إذا فعلت ذلك فأنت المؤمن. وهذه الجملة وهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم تجمع لك وتبين لك حقيقة الإيمان. الإيمان قول واستقامة، استقامة على ماذا؟ على مقتضيات هذا الإيمان وعلى لوازمه، وإلا لم تكن محققا للإيمان الذي أراد الله سبحانه وتعالى. ثم قال فبين صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية الجامعة أن العبد إذا اعترف بالإيمان ظاهرا وباطنا، وهذا أين نجده؟ في قوله قل آمنت بالله، فيحتاج إلى أن يعترف بالإيمان، أن ينطق لسانه وأن يقر ويصدق قلبه وأن يستسلم. قال ثم استقام عليه قولا وعملا فعلا وتركا فقد كمل أمره. والشيخ ربط بين الحديث وبين الآية، فالنبي قال قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، وفي الآية قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا الذين قالوا الله ربنا ثم استقاموا، فدل ذلك على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. قال المصنف رحمه الله وفي حديث ابن عباس المتفق عليه في وفد عبد القيس حين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم حيث قالوا مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس، ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، قال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. فهذا أيضا يقول المصنف فهذا أيضا صريح في إدخاله الشرائع الظاهرة بالإيمان مثل الصلاة والزكاة والصيام وإعطاء الخمس من المغنم، وكل هذا يفسر لنا الإيمان تفسيرا يزيل الإشكال، وأنه كما يدخل فيه العقائد القلبية فيدخل فيه الأعمال البدنية، فكل ما قرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد فإنه من الإيمان. أقول هذا الأمر واضح وجلي في الحديث، وقد تكلمنا عليه في درسنا في الدروس السابقة لما تكلمنا عن الإيمان والإسلام، ولما الشيخ بين القاعدة ذكرها أهل العلم إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم عن الإيمان قال أتدرون ما الإيمان، وذكرنا أن هذا فيه الدلالة على أن الإيمان له معنى شرعي هو المقصود وليس المعنى اللغوي، وإلا وفد عبد القيس عرب يعلمون معاني الألفاظ من حيث اللغة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن الإيمان الشرعي الذي أراده الله في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قالوا الله ورسوله أعلم، فبين صلى الله عليه وسلم الإيمان، ماذا قال؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ففسر الإيمان بماذا؟ بالقول والاعتقاد والعمل. فسره كذلك بالقول والاعتقاد والعمل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فكل ما قرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد فإنه من الإيمان. ثم قال المصنف: وفي سنن أبي داود عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالحب والبغض في القلب والباطن والعطاء والمنع في الظاهر، واشترط فيها كلها الإخلاص الذي هو روح الإيمان ولبه وسره. فالحب في الله أن يحب الله ويحب ما يحبه من الأعمال والأوقات والأزمان والأحوال، ويحب من يحبه من أنبيائه وأتباعه. والبغض في الله أن يبغض كل ما أبغضه من كفر وفسوق وعصيان، ويبغض من يتصف بها أو يدعو إليها. والعطاء يشمل عطاء العبد من نفسه كل ما أمر به، مثل قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا يشمل جميع ما أمر به العبد، لا يختص بالعطاء المالي، بل هو جزء من العطاء. وكذلك مقابله المنع. وبهذه الأمور الأربعة يتم للعبد إيمانه ودينه. أقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله، هذا عمل قلبي، الحب والبغض في القلب ويثمر الأعمال. أعطى لله، الإعطاء يكون بالجوارح والمنع كذلك بالجوارح، قال: فقد استكمل الإيمان. هذا يدلك على أن هذه الأعمال المذكورة من الإيمان، وإلا كيف يستكمل الإيمان بما ليس من الإيمان؟ إذن النتيجة أن أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الإيمان. وكذلك الحديث نص في أن الإيمان يزيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد استكمل الإيمان، أي وصل إلى كماله. وهذا يقتضي أنه ينقص، لأن من المعلوم عقلا أن كل ما يكمل ينقص وكل ما يزيد ينقص. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: والمقصود هنا أن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته. ولهذا جاء في الحديث الذي في الترمذي: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فإنه إذا كان حبه لله وبغضه لله وهما عمل قلبه، وعطاؤه لله ومنعه لله وهما عمل بدنه، دل على كمال محبته لله، ودل ذلك على كمال الإيمان. وذلك أن كمال الإيمان أن يكون الدين كله لله، وذلك عبادة الله وحده لا شريك له. والعبادة تتضمن كمال الحب وكمال الذل، والحب مبدأ جميع الحركات الإرادية، ولا بد لكل حي من حب وبغض. فإذا كانت محبته لمن يحبه الله وبغضه لمن يبغضه الله، دل ذلك على صحة الإيمان في قلبه. لكن قد يقوى ذلك وقد يضعف بما يعارضه من شهوات النفس وأهوائها، الذي يظهر في بذل المال الذي هو مادة النفس. فإذا كان حبه لله، يقول: فإذا كان حبه لله وعطاؤه لله ومنعه لله، دل على كمال الإيمان باطنا وظاهرا. نعم، فانتهى كلامه رحمه الله من مجموع الفتاوى. واحتج أبو داود في سننه بهذا الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه، فخرجه في باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. وكذلك البيهقي وغيره من أهل الحديث. وقوله، قول المصنف رحمه الله تعالى: والعطاء يشمل عطاء العبد من نفسه كل ما أمر به، مثل قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا يشمل جميع ما أمر به العبد، ولا يختص بالعطاء المالي، بل هو جزء من العطاء. يعني أن العطاء المالي جزء من العطاء، والعطاء عام، فقد تعطي أخاك نصيحة أو معروفا، فهذا يدخل كذلك في في العطاء. ثم قال المصنف في آخر كلمة حول هذا الحديث: وبهذه الأمور الأربعة يتم للعبد إيمانه ودينه. وهذا يدلك على أن الحب في الله وهو عمل قلبي، والبغض لله والإعطاء والمنع عمل الجوارح، هذا يدخل في مسمى الإيمان. قال المصنف: وكذلك ما رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. يدل على أن الإيمان الصحيح يحمل صاحبه على رعاية الأمانة وينهاه عن الخيانة حتى يطمئن إليه الناس ويأمنوه على أنفس الأشياء عندهم وهي الدماء والأموال. وهذا الحديث يؤكد حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق الذي ذكرناه في أول هذا الدرس، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كذلك لما كأن شخصا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة المؤمن، فقال: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وكيف يعرفون الناس أمانته على أموالهم ودمائهم حتى يعرف أنه من أهل الإيمان أم لا؟ بعمله الظاهر. قال: وهذه النصوص كلها تبين معنى الإيمان وحقيقته، وأنه كما قال الحسن أي البصري وغيره: ليس الإيمان بالتمني والتحلي، ولكنه ما وقر في القلب وماذا؟ وصدقته الأعمال. فالأعمال الظاهرة والباطنة تصدق الإيمان، وبها يتحقق، كما قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فقول المصنف رحمه الله تعالى في هذه العبارة: الأعمال الظاهرة والباطنة تصدق الإيمان وبها يتحقق، يشير إلى ما ذكره سابقا من أن من لوازم الإيمان العمل، كما قال تعالى، يقول المصنف مستدلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فمن هدي قلبه بالإيمان أثمر العمل الصالح ولا بد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل، ألا وهي القلب. فالذي يأتي وهو يعمل المعاصي ويترك الواجبات ويتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، وإذا أمرته بمعروف أو نهيته عن منكر، يقول: يا أخي الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، أهم شيء أن القلب أبيض. نقول له: إن الله يقول: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فإذا اهتدى قلبك بالإيمان أثمر العمل الصالح ولا بد. وما دام أن العمل الصالح غير موجود أو أنت غير مقبل عليه، فمعناه هناك علة في قلبك، فتش عنها. ثم قال رحمه الله: فالعبد إذا أصابته المصيبة فآمن أنها من عند الله، وأن الله حكيم رحيم في تقديرها، وأنه أعلم بمصالح عبده، هدى الله قلبه هداية خاصة للرضا والصبر والتسليم والطمأنينة، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فحذف المتعلق ليشمل هدايتهم لكل خير، وهدايتهم لترك كل شر، وذلك بسبب إيمانهم. فالأعمال من الإيمان من جهة، ومن ثمرات الإيمان ولو المعذرة منكم، قال: فالأعمال من الإيمان من جهة، ومن ثمرات الإيمان ولوازمه من جهة أخرى، والله الموفق. فالعبد إخوان الأفاضل إذا أصيب بمصيبة، والمصيبة من البلاء الذي قدره الله عز وجل على العباد، كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فإذا أصيب العبد بشيء من البلاء، واستحضر أنه عبد مربوب لله سبحانه وتعالى، والرب يفعل بعبده ما شاء، ويستحضر أن الله سبحانه وتعالى حكيم خبير لا يفعل شيئا إلا لحكمة، وما نزل به من البلاء إنما نزل لحكمة، ويستحضر أن هذا البلاء يعود لمصلحته، فماذا يفعل؟ تجده يستقر قلبه ويرضى ويصبر ويسلم ويطمئن، وهذه حال المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال المصنف رحمه الله: كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. هنا كلمة جميلة لابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية، يقول: فهداهم أولا للإيمان، فلما آمنوا هداهم للإيمان هداية بعد هداية. ونظير هذا قوله: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ومن الفرقان ما يعطيهم من النور الذي يفرقون به بين الحق والباطل، والنصر والعز الذي يتمكنون به من إقامة الحق وكسر الباطل، فسر الفرقان بهذا وبهذا. وقال الشيخ السعدي في تفسيره في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، قال: أي جمعوا بين الإيمان والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال الصالحة المشتملة على أعمال القلوب وأعمال الجوارح على وجه الإخلاص والمتابعة، يهديهم ربهم بإيمانهم، أي بسبب ما معهم من الإيمان يثيبهم الله أعظم الثواب وهو الهداية، فيعلمهم ما ينفعهم ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية، ويهديهم للنظر في آياته، ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم، وفي الصراط المستقيم وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم، ولهذا قال: تجري من تحتها الأنهار. هذا المصنف: فحذف المتعلق ليشمل هدايتهم لكل خير وهدايتهم لترك كل شر، وذلك بماذا؟ بسبب إيمانهم. فالأعمال من الإيمان من جهة، ثم يقول لك: وهي ومن ثمرات الإيمان ولوازمه من جهة أخرى، والله الموفق. وقال تعالى، يقول المصنف: وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كثير من المفسرين فسروا الإيمان هنا بالصلاة إلى القبلة التي كانوا عليها ببيت المقدس قبل النسخ، حيث مات أناس من المسلمين قبل أن تنقل القبلة إلى الكعبة، فحصل عندهم عند بعضهم اشتباه في شأنهم، فأنزل الله هذه الآية، وذلك أن صلاتهم إلى بيت المقدس في ذلك الوقت التزام منهم لطاعة الله ورسوله، وذلك هو الإيمان. وهذه الآية فيها بشارة كبرى، وهي أن الله لا يضيع إيمان المؤمنين، قل ذلك الإيمان أو كثر، كما ورد في الصحيح: إن الله يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. وبشارة لكل من عمل عملا قصده طاعة الله ورسوله، وهو متأول أو مخطئ أو نسخ ذلك العمل، فإنه إنما عمل ذلك العمل إيمانا بالله وقصدا لطاعته، ولكنه تأول تأولا أخطأ فيه، أو أخطأ بلا تأويل فخطأه معفو عنه، وأجر القصد والتوجه إلى الله وإلى طاعته لا يضيعه الله. نقف عند هذا الحد، ونستكمل إن شاء الله تعالى الكلام على ما بقي من هذا الفصل في درسنا المقبل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.